زاد للإعلام تقدم.
فمع هذا المفسد من المفسدات القلوب في ختام هذه السلسلة، ومفسدات القلوب كثيرة أكثر مما تقدم، لكن لمحدودية الوقت نكتفي بهذا المرض الخطير والمفسد الشنيع من المفسدات، ولعله تتاح الفرصة مرة أخرى لذكر بقية من هذه المفسدات لأهمية معرفتها والحذر منها. يجب أن تكون محبة القلب لله عز وجل، وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله والتقرب إليه بما يحبه، ولا تكمن محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه، وهذه حقيقة لا إله إلا الله، وهي ملة إبراهيم الخليل عليه السلام. وقال عليه الصلاة والسلام: قولوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وهذا الحنيف المستقيم على طاعة الله عز وجل، كما قال الله: فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين، مال عن الشرك واستقام على التوحيد. هؤلاء أهل القلوب المستقيمة، لم يلتفتوا إلى غير الله يمنة ولا يسرة، لم تلتفت قلوبهم إلى ما سواه، فلم يحبوا إلا هو ولم يخافوا إلا منه، فهم يرجونه ويسألونه ويتوكلون عليه ولا يجعلون معه أندادا، ولا يتشوفون بقلوبهم إلى غيره. وإن من أعظم ما يفسد القلب ويبعده عن الله عز وجل هو العشق، يرديه المهالك ويبعده عن خير المسالك، يجعله في الغواية ويضله بعد الهداية، ذل في النفس وران في القلب، هوان في الدنيا وعذاب في الآخرة، هو الداء الدوي الذي تذوب معه الأرواح ولا يقع معه الارتياح، بل بحر من ركب بل هو بحر من ركبه غرق، لأنه لا ساحل له. ولهذا فلا بد من التحصين للمهتدين والهداية والاستنقاذ للعاشقين، خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه المغريات والمغويات التي أصبح الحليم فيها حيرانا. نسأل الله أن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. أما بالنسبة لتعريف العشق في اللغة، فإن العين والشين والقاف هذه المادة تدل في معناها اللغوي على تجاوز حد المحبة، كما قال ابن فارس في مقاييس اللغة، وفي لسان العرب لابن منظور: العشق فرط الحب، والعشق ذبول القلب من شدة الهوى، كما تذبل العشقة إذا قطعت وهي شجرة تخضر ثم تدق ثم تصفر. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: المعروف من استعمال هذا اللفظ في اللغة إنما هو في محبة جنس النكاح، مثل حب الآدمي مثله ممن يستمتع به من امرأة أو صبي، فلا يكاد يستعمل هذا اللفظ في محبة الإنسان لولده وأقاربه ووطنه وماله ودينه وغير ذلك، ولا في محبة آدمي لغير صورته مثل محبة الآدمي لعلمه ودينه وشجاعته وكرمه وإحسانه، بل المشهور من لفظ العشق هو محبة النكاح ومقدماته. فالعاشق يريد الاستمتاع بالنظر إلى المعشوق وسماع كلامه أو مباشرته بمعانقة أو وطئ ونحو ذلك. وفي هذا الكلام لشيخ الإسلام رحمه الله فائدة، أن العلاقة بين العبد والرب لا يجوز أن يطلق عليها عشق أبدا، كما أطلق المنحرفون من الصوفية والملاحدة كابن عربي وابن سبعين وغيرهم على ذلك على الله عز وجل، فقالوا إن العشق والعاشق والمعشوق شيء واحد، وقالوا بأن الله سبحانه وتعالى قد اتحد في خلقه فصار هؤلاء شيئا واحدا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. هؤلاء الذين لم يعرفوا إلههم ولا ربهم، بل صرحوا بأنه حل في خلقه وأنه هو الخلق، ولذلك كفرهم أهل العلم وذكروا ما فيهم من الضلال والشطحات، الذين يتكلمون بلسان الأبدية ويخبرون عنها بالعبارات الأزلية. واستفاد من كلام شيخ الإسلام أيضا أنه لا يقال فلان عشق عالما، ولا عشقت في فلان علمه وخلقه أو دينه، هذه عبارات غير مستعملة. قضية العشق مرتبطة بالشهوة ومرتبطة بالعلاقات الشهوانية، والعشق يقع بين طرفين عاشق ومعشوق، وقد يكون كل منهما عاشق لصاحبه، وقد يكون العشق من طرف واحد. وهناك أمثلة كثيرة في التاريخ على العشق من طرفين، كقيس وليلى وعنتر وعبلة وجميل بثينة وكثير وعزة وغيرهم. وقد تكون حرارة العشق ولوعته بين كل منهما، كما في قوله قول الشاعر: عيناك شاهدتان أنك من حر الهوى تجدين ما أجد بك ما بنا، لكن على مضض تتجلدين وما بنا جلد. فهو يمدحها أن تصبر وهو لا يصبر، يعني أن القضية متبادلة. والعشق الذي يكون من طرف واحد ورد له مثال في السنة النبوية في قصة بريرة مع زوجها مغيث، فإنها كانت أمة، فلما عتقت بريرة خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى مع زوجها فاختارت نفسها، ولها الحق شرعا في ذلك إذا عتقت الأمة وزوجها عبد. وكان مغيث يحب بريرة جدا، ولما اختارت الانفصال حدثت أزمة نفسية كبرى لديه، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: لو راجعتيه. فقالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع. قال: لا حاجة لي فيه. وهكذا يكون العشق في أمور من الحلال كهذا، كموضوع الزواج هذا، يصل إلى هذه الدرجة في شيء أصله مباح كالنكاح، ويكون في أمور محرمة كثيرة وهي أكثر حالات العشق. وعشق الرجال للنساء هو الأعم الأغلب، وإذا قلنا إن فيه نوع من المباح فهو في علاقة النكاح أو العبد أو العبد والأمة أو السيد والأمة. وهذا إذا لم يصل إلى ما يمس العبودية وارتكاب المحرمات وترك الطاعات فإنه يبقى في دائرة المباح. وأما عشق النساء للرجال فله حالات محرمة كثيرة، مثل ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنه عن قصة امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام: فكانت منه عفة وصبر وتقوى، وكان منها العشق والمطاردة والحرص على إيقاعه في الحرام، وكان الداعي لديها قويا وثبته الله عز وجل. وبالرغم مما ركب الله في طبعه كرجل من الميل إلى المرأة، ومن كونه شابا، ومن كونه عزبا، ومن كونه في بلاد غربة، ومن كون المرأة ذات منصب وجمال، وأنها غير آبية ولا ممتنعة، بل هي الداعية له، وأنها طلبت وأرادت وقالت هيت لك، وأسقطت الحواجز النفسية، وهو في دارها وتحت سلطانها وعبد عندها، ولا يخشى على نفسه التهمة، يدخل ويجيء بحكم عمله عندها، مملوك في الدار، واستعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال من نساء أهل المدينة، وتوعدته بالسجن والصغار، وزوجها لم يظهر غيره. بالرغم من هذه الدواعي كلها، فإن يوسف عليه السلام قد آثر مرضات الله تعالى واختار السجن على الزنا، وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وصرف الله تعالى عنه كيدها وكيدهن، وكانت في تلك عبر عظيمة تزيد على الألف. والنوع الثالث عشق الرجال للرجال، وهو مقت عند الله وغضب وسخط، ومن أضر الأمور على هذا العاشق والمعشوق في الدين والدنيا، ومنه عشق المردان وفعلة قوم لوط، قوم لوط الذين جلبوا لأنفسهم نقمة الله وعذابه بما فعلوا من هذه الجريمة العظيمة المتولدة من عشق الذكران. وقال تعالى عن عشقهم الذي هو سكر: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. إنه انتكاس الفطرة وانحراف الطبع. وقد حكى الله عشق النساء للرجال في قصة يوسف، وحكى عشق الرجال للرجال في أصحاب لوط وقومه: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، ووصف العشق بالسكرة. وكان من جرائمهم أنه اكتفى رجالهم برجالهم ونساؤهم بنسائهم. ولذلك فإن عشق النساء للنساء نوع رابع، وقد انحسر بعد قوم لوط كما انحسرت تلك الفاحشة، ولكن بقيت لها آثار في البشرية حتى جاء عصرنا هذا، فطفح الكيل وانتشرت الشهوات، وعم فعل قوم لوط في البشر، وصاروا يأتون الفاحشة، وصارت عملية المثلية التي يريدون بها إخراج الفحش والتعبير بهذه الكلمة المثلية ونحوها عن الجريمة لتخفيفها في أسماع الناس، صار الأمر مبلغا عظيما وشأنا سيئا جدا منتشرا في المجتمع. وإذا نظرت اليوم في حال المدارس وما تحويه تلك المجتمعات التي يأتيها هؤلاء، لوجدت في الأمر شيئا عجيبا من الحالات التي تبين مقدار ما وصل إليه هؤلاء من السكر. هذه العملية التي تبدأ عند الطالبات مثلا بمرحلة من الإعجاب البسيط، يتطور إلى رسائل ملتهبة، ثم إلى حركات مشينة تصل إلى درجة الشذوذ وارتكاب الفواحش. وكشفت بعض الدراسات وجود نسبة كبيرة من هذه القضية منتشرة على مستوى النساء والرجال، وربما تعلقت بها فأفصحت لها عن شعورها، ولأجل أن لا تفترق عنها وبينهما سنتان دراسيتان، تعمدت أن ترسب في الامتحانات لتظل بجوار المعجبة بها. ويصل الأمر كذلك من الغيرة عليها فتنسحب من نشاط، لأن تلك التي عشقتها لا تريدها أن تظهر أمام الطالبات والأمهات. وربما وصلت إلى درجة من كتابة الاسم على الحقيبة والدفتر وطاولة الدراسة وجدران المدرسة، بل حتى أبواب الحمامات، وهذا اللائق بأصحاب هذه الحالة. وكذلك ترى الإيقاع في المصايد والمكر والاحتيال للوصول من العاشقة للمعشوقة ونحوها، والحالات التي تتطور حتى بين من بينها وبينها سنوات كثيرة، كما تجدها بين طالبة ومعلمة، وإمطار بالمكالمات الهاتفية وذهاب إلى المكتب في وقت الفسح والتعمد اللقاء عند الباب في الذهاب والقدوم وغير ذلك. ويبلغ الإعجاب لدرجة التقديم على طاعة الله سبحانه وتعالى، وربما صرحت بأنها تراها في منامها وتفكر فيها في صلاتها، وأن الاسم لا يفارق اللسان والصورة لا تفارق العين ونحو ذلك من الأمور، وأنها تكاد تجن وتموت قهرا إذا تخرجت أو صار بينهما انفصال، كما صرحت بعضهن بأنها حاولت الانتحار عند حدوث الفراق بالتخرج أو نقل المعلمة أو انتقال الطالبة إلى مكان آخر. إن هذه المسألة التي فيها إشغال للقلب عجيب وشكوى كبيرة، إنها مظاهر سيئة، وربما ظهرت في بعض الأوساط التي يوجد فيها بعض الأخيار، ولذلك كان لا بد من التنبه لهذه الآفة، لأنها قد تغلف بقالب المحبة في الله والأخوة، ولكنها في الحقيقة ليست كذلك. وقد تبدأ بأخوة في الله حقا ومحبة له، ثم تنحرف العلاقة بعد ذلك إلى إعجاب وتعلق ثم عشق، ويبلغ هذا الإعجاب بالصفات أو ببعض ما لدى الآخر من مجالات التفوق كالمنطق أو الخطابة أو شيء من الخلق الحسن ونحو ذلك. يبدأ في مجال طيب إعجاب بخلق حسن، وقد يبدأ بمجال سيء كحسن المنظر ونحو ذلك، وقد يبدأ بمجال أوله مباح كخفة الدم والمزاح، ثم يتطور إلى أمور شنيعة. وكذلك فإن هذه الحالات يكون لها مظاهر، ومنها محاولة إخفاء العلاقة والإصرار فيها، وكذلك إطالة الجلوس أكبر فترة ممكنة، وكذلك احتفاظ كل من الطرفين بالأسرار عند الآخر، وتعمد قول كلام شبيه بكلام أهل الفسق والمجون من العبارات التي تدل على مزيد من الحب والغلو في هذه العلاقة، كقوله إنه لا يستطيع الحياة بدونه ولا يعيش بغيره ونحو ذلك، وغلو حتى في التقارب والتشابك وادعاء الغير على المعشوق، والشعور بالهم والضيق والغم إذا فارقه ولو إلى المسجد، ومحاولة صبغ العلاقة بالخصوصية والمثالية الزائدتين، وتقبل كل ما يصدر من المعشوق حتى لو كان فيه إساءة أو كان فيه معصية أو شتيمة، وقضية طبع الاسم على الميدالية ومحفظة النقود والتكني باسمه ونحو ذلك من علامات التعلق. وربما أصر على توصيله بسيارته حتى ولو لم يكن هناك داعٍ، وتعمد كثرة الانفراد والمخالطة. ونسمع كثيرا عمن يشتكون من هذا الداء أنهم لا يستطيعون تركه، وأن الموت والانتحار هو الحل له، ويرد السؤال وهو: هل العشق اضطراري أم اختياري؟ لقد حاول العشاق قديما أن يعذروا أنفسهم وأن يقولوا إنه لا حيلة لنا، يلومونني في حب سلمى كأنما يرون الهوى شيئا تيممته عمدا، ألا إنما الحب الذي صدع الحشا قضاء من الرحمن يبلو به العبد. فهو يحاول أن يقول إنه قضاء وقدر وإنه لا يد له فيه. والحق كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء أن مبادئ العشق وأسبابه اختيارية داخلة تحت التكليف، وأنه يتعمدها العاشق من النظر والتفكر والتعرض لهذا الشخص، فبما أن الأسباب حصلت منه فهو المتسبب في العملية، كما قيل: تولع بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطق، رأى لجة ظنها موجة، فلما تمكن منها غرق، تمنى الإقالة من ذنبه فلم يستطعها ولم يستطق. وهذا بمنزلة السكر من شرب الخمر، فإن تناول المسكر في أول الأمر اختياري، ولكن ما يتولد عنه بعد ذلك من ذهاب العقل شيء يحدث له اضطراريا، ولكن لما كان السبب وقع باختياره أولا لم يكن معذورا فيما تولد عنه. ولما كان كانت متابعة النظر واستدامة الفكر في هذا الذي أعجب به ثم تعلق به ثم عشقه، لما كانت قضية اختيارية فعلها بيده، وهو الذي أرادها وتعمدها وواصل فيها، فإنه يكون ملوما على ما فعل، فيقع في العشق في النهاية، ثم يقول لا أقدر ولا أستطيع، فيقال أنت الذي أوقعت نفسك، أنت الذي أوقعت نفسك. ولذلك فإن هذا هو الفيصل في موضوع هل قضية العشق هي اختيارية أو اضطرارية، فإنه سيلام بعد ذلك. وسكر العشق أعظم من سكر الخمر، كما قال تعالى عن عشاق الصور من قوم لوط، والمقصود بالصور أشكال الآدميين أنفسهم. قال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وإذا كان أدنى السكرين وهو الخمر لا يعذر صاحبه إذا تعاطى أسبابه وهو الشرب، فكيف يعذر صاحب السكر الأقوى مع تعاطي أسبابه؟ خطر العشق عظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن الذي يورثه العشق من نقص العقل والعلم وفساد الخلق والدين والاشتغال عن مصالح الدين والدنيا أضعاف ما يتضمنه من جنس المحمود. لأن بعضهم حاول أن يقول إن العشق يسمو بالنفس وأنه يصعد بالروح وأنه يلطف نفس الإنسان، حاولوا أن يقولوا كلاما معناه أن العشق شيء إيجابي. فقال شيخ الإسلام إن ما يترتب عليه من المصائب أعظم بكثير مما يزعم من الأشياء الحسنة، وأصدق شاهد على ذلك ما يعرف من أحوال الأمم وسماع أخبار الناس، فهي تغني عن المعاينة والتجريب، ومن جرب ذلك أو عاينه اعتبر بما فيه الكفاية، فلم يوجد قط عشق إلا وضرره أعظم من منفعته، ما في عشق إلا وسلبياته أكبر من إيجابياته. ومن ذلك أن العشق ربما أوقع صاحبه في الكفر بالله. قال ابن القيم رحمه الله عن العشق أقسام: تارة يكون كفرا كمن اتخذ معشوقه ندا يحبه كما يحب الله، فكيف إذا كانت محبته أعظم من محبة الله؟ والله لا يغفر أن يشرك به. وعلامة هذا العشق الكفر الشركي أن يقدم العاشق رضا معشوقه على رضا ربه، وإذا تعارض عنده حق معشوقه وحظه وحق ربه وطاعته قدم حق المعشوق على حق الرب وآثر رضاه على رضاه، وبذل لمعشوقه أنفس ما يقدر عليه، وبذل لربه إن بذل أردأ ما عنده، واستفرغ وسعه في مرضاة المعشوق وطاعته والتقرب إليه، وجعل لربه إن أطاعه الفضل التي تفضل عن معشوقه من ساعاته. فتأمل حال أكثر عشاق الصور، هل تجدها إلا مطابقة لذلك؟ ثم ضع حالهم في كفة وتوحيدهم وإيمانهم في كفة، ثم زن وزنا يرضى الله به ورسوله ويطابق العدل. وربما صرح العاشق منهم بأن وصل معشوقه أحب إليه من توحيد ربه، كما قال الفاسق الخبيث: يترشفن من فمي رشفات هن أحلى فيه من التوحيد. وكما صرح الخبيث الآخر الذي عشق شخصا فهام به فقال: وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. ولا ريب أن هذا من أعظم الشرك، وكثير من العشاق يصرح بأنه لم يبق في قلبه موضع لغير معشوقه البتة، غير المعشوق ما في محل في القلب، بل قد ملك عليه معشوقه قلبه كله، فصار عبدا مخلصا له من كل وجه، فقد رضي من عبودية الخالق بهذا المخلوق. فإن العبودية هي كمال الحب والطاعة والخضوع، وهذا العام معشوق قد استولى على قلبه، فهو أعطاه العاشق أعطاه كل الحب والكمال والخضوع، كل الحب والخضوع والطاعة. فأي مفسدة أعظم من هذه؟ أي مفسدة أعظم من هذه؟ قال بعض الشيوخ: إن الابتلاء بالفاحشة أهون من الابتلاء بالعشق في هذه الحالة. وقد قال مجنون عزة يعبر عن نفسه: رهبان مدين والذين عهدتهم يبكون من حذر العذاب قعودا، لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعا وسجودا. فهو يعبر عن ما أصابه من الوضع انتكس وارتكس إلى هذه الدرجة. قال ابن الجوزي في ذم الهوى: بلغني عن رجل كان ببغداد يقال له صالح المؤذن، أذن 40 سنة، صعد يوما إلى المنارة ليؤذن، فرأى بنت رجل نصراني كان بيته إلى جانب المسجد فافتتن بها، فجاء فطرق الباب فقالت: من؟ قال: أنا صالح المؤذن. ففتحت له، فلما دخل مد يده إليها فقالت: أنتم أصحاب الأمانات، فما هذه الخيانة؟ المؤذن مؤتمن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فهو إذا صعد إلى المنارة أو السطح ليؤذن يرى البيوت، فهو مؤتمن على عورات الناس. قالت: أنتم أصحاب الأمانات، فما هذه الخيانة؟ قال: إن وافقتني على ما أريد وإلا قتلتك. قالت: لا، إلا أن تترك دينك. قال: أنا بريء من الإسلام ومما جاء به محمد. ثم دنا إليها فقالت: إنما قلت هذا لتقضي غرضك ثم تعود إلى دينك، فكل من لحم الخنزير فأكل، اشرب الخمر فشرب. فلما دب الشراب فيه دنا إليها، فدخلت بيتا وأغلقت على نفسها وقالت: اصعد إلى السطح حتى يأتي أبي فيزوجني منك. فصعد السطح فزلت رجله، زلقت فسقط فمات، فخرجت جنازته. فلما خرجت المرأة جاء أبوها فقصت عليه القصة، فأخرجه في الليل فرماه في السكة في الطريق، فظهر حديثه واشتهر عند الناس فرموه في مزبلة. قال ابن القيم رحمه الله: وإذا أراد النصارى أن ينصروا الأسير، اسمع هذا الكلام لتعرف خطط أعداء الله في القديم وفي الحديث أيضا، وإذا أراد النصارى أن ينصروا الأسير أروه امرأة جميلة وأمروها أن تطمعه في نفسها، حتى إذا تمكن حبها من قلبه بذلت له نفسها إن دخل في دينها، فهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. ومن المفاسد أن العاشق يسعى للنيل من معشوقه بشتى الوسائل، وربما استعان العاشق على وصال المعشوق بشياطين الجن والسحر، وهذا موجود معروف معلوم في الواقع. فلكي يصل إلى هذا المعشوق يستخدم السحر ليطوع المعشوق له فيأتيه متى ما يريد ولا يحتجب منه ولا يمتنع عنه، وهذه طامة عظيمة. هناك حالات كثيرة جدا موجودة في الواقع في هذا الباب، فيضم إلى العشق الشرك والكفر، لأن السحر كفر. ولذلك فإن القضية خطيرة والله، ومن ضرر العشق وآفاته الاشتغال بذكر المخلوق وحب عن حب الرب وذكره، ولا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا ويقهر أحدهما الآخر. وهكذا فأصحاب العشق الشيطاني لهم من تولى الشيطان، لهم من تولي الشيطان والإشراك به نصيب عظيم. ولهذا ترى كثيرا منهم عبدا لذلك المعشوق متيما فيه، يصرخ في حضوره ومغيبه أنه عبده. أصلا في الأغاني موجود هذا، يصرح المغني في كلماته بأنه عبد لحبيبته أو معشوقته ونحو ذلك، بل ويعبر بالصلاة والعبادة، وكفى به شاهدا بذلك على نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ولو خير هذا العاشق بين رضاه رضا المعشوق ورضا الله لاختار رضا معشوقه على رضا ربه، ولقاء معشوقه أحب إليه من لقاء ربه، ويتمنى قربه أعظم من تمني قرب الرب، ويعمل في هربه من سخطه أشد من هربه من سخط الرب، يسخط ربه بمرضاة المعشوق ويقدم مصالح معشوقه على طاعة ربه، فإن فضل من وقته فضله وكان عنده قليل من الإيمان صرف تلك الفضلة في طاعة ربه، وإن استغرق الزمان حوائج معشوقه ومصالحه صرف زمانه كله فيها وأهمل أمر الله، يجود لمعشوقه بكل نفيسة ونفيس. ويجعل لربه من ماله إن جعل له كل رذيلة وخسيس، فلمعشوقه لبه وقلبه وهمه ووقته وخالص ماله، وربه على الفضلة قد اتخذه وراءه ظهريا وصار لذكره نسيا، إن قام في خدمته في الصلاة فلسانه يناجيه وقلبه يناجي معشوقه، ووجه بدنه إلى القبلة ووجه قلبه إلى المعشوق، ينفر من خدمة ربه حتى كأنه واقف في الصلاة على الجمر من ثقلها عليه، فإذا جاءت خدمة المعشوق أقبل عليها بقلبه وبدنه فرحا بها، ناصحا له فيها، خفيفة على قلبه لا يستثقلها ولا يستطيلها. ولا ريب أن هؤلاء من الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذا مجنون ليلى يقول: أراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائيا، وما بي إشراك ولكن حبها كعظم الشجا أعيا الطبيب المداويا. هذا العظم المعترض في الحلق الذي يصعب إخراجه كحسكة السمكة. ومن أضرار العشق عذاب قلبه بمعشوقه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد، كما قيل: فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق. والعشق وإن استلذ به صاحبه فهو من أعظم العذاب، والعاشق قلبه أسير في قبضة معشوقه، يسومه سوء الهوان، يحرك يمينا يحركه شمالا، يستجيب له كالطفل الذي يحرك الآلة بجهاز التحكم، ولكن لسكرة العشق لا يشعر بالمصيبة، فقلبه كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب. والعاشق كما قيل طليق برأي العين وهو أسير، عليل على قطب الهلاك يدور، وميت يرى في صورة الحي غادية، وليس له حتى النشور نشور، أخو غمرات ضاع فيهن قلبه فليس له حتى الممات حضور. ومنها أنه يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه، فليس شيء أضيع للدين ومصالح الدنيا من عشق الصور. أما مصالح الدين تضيع لماذا؟ لأن هذا الإنسان تفرق قلبه عن الله بعشق الصور، فلم يعد يجد وقتا لمرضاة ربه. وأما مصالح الدنيا فيتابع لمصالح الدين، وإذا انشغل عن مصالح الدين فعن مصالح الدنيا أضيع وأضيع. ومن أضرار العشق أن آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من النار في الحطب اليابس. وسبب ذلك أن القلب كلما قرب من العشق وقوي اتصاله بالمعشوق بعد من الله، فأبعد القلوب من الله قلوب عشاق الصور، وإذا بعد القلب من الله طرقته الآفات وتولاه الشيطان من كل ناحية، ومن تولاه عدوه واستولى عليه لم يدع أذى يمكنه إيصاله إليه إلا أوصله. فما الظن بقلب تمكن منه عدوه وأحرص الخلق على غيه وفساده؟ وكذلك فإذا تمكن من القلب واستحكم أفسد العقل، أفسد الذهن، أحدث الوساوس، أفقد القدرة على التفكير. ولذلك تراه لا يستطيع أن يحيك دراسة، ولا أن يمشي في تجارة، ولا أن يفكر في قضية، ولا أن يحل مشكلة، لأن التفكير انشل والقلب قد علاه هذا العشق، فلم يعد يدري كيف يفكر ولا يهتدي سبيلا. وأشرف ما في الإنسان عقله، وبه يتميز عن البهائم، فإذا عدم العقل وفقد عقله التحق بالبهائم، وربما كان حال الحيوان أصلح من حاله. وهل أذهب عقل مجنون ليلى وأضرابه إلا العشق؟ بل زاد جنونه على جنون غيره. قالوا: جننت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في الحين، الصرع له مدة ثم يفيق المصروع، لكن العاشق لا يفيق، فهو في سكرة دائمة، وهذا العشق يفسد الحواس وينقصها ويؤثر حتى في السمع والبصر. وأما الفساد المعنوي ففساد القلب، والقلب إذا فسد فسدت العين والأذن واللسان، وهكذا يري القبائح. يعمي العشق عين القلب عن رؤية مساوئ المحبوب المعشوق وعن تبصر عيوبه، فلا ترى العين، عين العاشق لا ترى أبدا عيوب المعشوق، ويصم أذنه عن الإصغاء إلى أي قادح فيه ومنبه على أخطائه، ويستميت في الدفاع عنه ولو كان خطأ المعشوق واضحا. لكن لما بلغ السيل الزبا وبلغ به هذا المبلغ، ما عاد يرتضي أن يقدح في معشوقه أحد، أو أن يذمه أحد، أو أن ينتقده أحد، فيدافع عنه بالحق والباطل ويستميت في ذلك. والرغبات تستر العيوب، فالراغب في الشيء لا يرى عيوبه، حتى إذا زالت الرغبة أبصر العيوب. وكانت هذه الرغبة ستاراً يغشي البصر، وعلى أبصارهم غشاوة. ولذلك قال هذاك العاشق: هويتك إذ عيني عليها غشاوة، فلما انجلت قطعت نفسي ألومها. كيف كنت معجب بهذا بعدما زال؟ والداخل في الشيء لا يرى عيوبه، والذي هو خارجه لا يرى عيوبه أيضا، ولا يرى عيوبه إلا من دخل فيه ثم خرج منه. ولكن من الذي يدخل عشقا ويخرج منه؟ قليل. لماذا كان الصحابة الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خيرا من الذين ولدوا في الإسلام؟ لأنهم عرفوا الكفر ورأوه وذاقوه ومارسوه، ثم بعد ذلك اهتدوا، عرفوا الجاهلية وعرفوا الإسلام. وهذا معنى قول عمر: إنما ينتقض تنتقض عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وأما إفساد العشق للحواس ظاهرا فإنها تمرض كما يمرض البدن. البدن العاشق أصلا تنسل منه العافية، ولذلك ترى العاشق نحيلا مريضا كئيبا هزيلا ضعيفا طريح الفراش، حتى لا يستطيع الذهاب للعمل ولا للمدرسة. رفع إلى ابن عباس عاشق شاب في عرفة قد انتحل حتى صار جلدا على عظم، فقال: ما شأن هذا؟ قالوا: به العشق. فجعل ابن عباس يتعوذ من العشق سائر يومه في عرفة لما رأى البلاء وصل إلى أي درجة. والعشق إفراط في المحبة يستولي على المعشوق حتى لا يستطيع أن ينسلخ ولا أن يترك التفكير. العاشق لا يستطيع أن يخلي تفكيره وتخيله من معشوقه، دائما الصورة في ذهنه، ذكر على لسانه، يتخيله دائما، بل يراه في منامه وفي يقظته، ويصحو عليه ويستيقظ عليه ولا يغيب عن خاطره. وتتعطل قواه بالتالي، تتعطل قواه، والروح تفسد، والأفعال تتغير، والصفات تنقلب، والمقاصد تنعكس، يحدث اختلال عقلي وجسدي وروحي في هذا العاشق. ولذلك لا تكاد ترى له دواء ولا طبيب نفسي ولا غيره. الحب أول ما يكون لجاجة يأتي بها وتسوقه الأقدار، حتى إذا خاض الفتى لجج الهوى جاءت أمور لا تطاق كبار. العشق مبدأه سهل حلو رحمك الله، وأوسطه هم وشغل قلب وسقم، وآخره عطب وقتل. ولذلك وصلت الحال إلى الموت، في عشاق ماتوا، لا زال يذبل ويذبل ويذبل ولا يشتهي طعاما ولا يذوق راحة حتى مات. إن لم تتداركه عناية الله يهلك، كما قيل: وعش خاليا، فالحب أوله عنا وأوسطه سقم وآخره قتل. والمسألة يجني بها العاشق على نفسه، بدايتها منه، أسبابها منه، هو الذي أرادها، وهو الذي مشى إليها، وهو الذي سعى فيها، هو الذي تعمد النظر، وهو الذي تعمد التفكير، وهو الذي تعمد طول المجالسة وكثرة الحديث مع هذا المعشوق حتى وصلت القضية إلى العشق. وإذن المسألة بيده كانت أولا، كان ممكن يرجع، لكن بعد ما دخل هذا وركب المركب وصار في لجج الهوى كيف يرجع؟ لو أدخلت فرسك في زقاق ضيق جدا، ممكن في أول الزقاق إذا أرجعت الفرس إلى الوراء ترجع بشيء من الجهد ترجع، لكن إذا صارت في وسط الزقاق داخل بعيدة مغلة كيف ترجع؟ ولو نزلت عنها وشددتها بذنبها كيف ترجع؟ لا تستطيع الدوران للرجوع، لا تستطيع، ولا تمشي الدابة بالريوس إلى الخلف. ولذلك من دخل في هذا الموضوع لا يستطيع تركه إلا إذا وفقه الله. إذن المسألة أولها بيده، وهذا مهم جدا في العلاج، ومهم جدا في النصيحة، ومهم جدا في تبيين الأمور من البداية. من البداية يداك أوكتا وفوك نفخ. إيش يعني أوكتا؟ ربطتا القربة، وفوك نفخ. ما أصل هذا المثل؟ أصله أن رجلا كان في جزيرة من جزائر البحر، فأراد أن يعبر على زق نفخ فيه، فلم يحسن إحكامه، أخذ هذا الوعاء ونفخه وما أحسن غلقه ودخل فيه، دخل فيه. مثل هذا الذي يجعلونه اليوم لمن لا يجيد السباحة، أليس عبارة عن إطار ينفخه ويدخل فيه يجعله وسطه ثم يغطس البحر؟ فلو ما أحكم الإغلاق وراح في البحر العميق. وهكذا حصل لهذا الرجل، أراد أن يعبر على زق نفخ فيه فلم يحسن إحكامه، حتى إذا توسط البحر خرجت منه الريح فغرق. فلما غشيه الموت استغاث برجل، فقال له الرجل: يداك أوكتا وفوك نفخ، أنت الذي نفخت، وأنت الذي أغلقت، وأنت الذي لم تحسن الإغلاق، وأنت الذي تحمل المسؤولية. يضرب لمن يجني على نفسه بالهلاك. واحد أخذ قارب بلاستيك نفخه ولا يحسن السباحة وسبح في وسط البحر، والقارب الهواء يخرج منه، ولما صار وسط البحر تلاشى الهواء، ماذا يحصل له؟ والعشق يحمل أنواعا من الظلم، فإن الظلم من الذي يحدث بسبب العشق من أعظم الأنواع. وقد بينا سابقا أن العاشق ربما يستعين بالسحر على المعشوق، إذا رفض المعشوق الإتيان إليه يستعين بالسحر عليه. وكذلك فإن هذا العاشق يضر بنفسه حتى في سيرته وسمعته عند الناس، وتصبح الأحاديث افتراء ويتهمه الناس بالكذب. والمعشوق، المعشوق لأن عليه دور في العلاج، عندما نأتي في قضية العلاج، المعشوق لابد أن يفر من العاشق، لابد أن يخلي الطريق، لابد أن يخرج. ولذلك يقال في العلاج: أخرجا من البلد، كل واحد في بلد. إذا المسألة ما انحسمت إلا كل واحد في بلد، يجب عليه شرعا أن ينتقل من البلد، يطلع من البلد التي فيها المعشوق، حتى لا يقع له على خبر ولا حس ولا أثر ولا يراه ولا يسمع كلامه. ما تنتهي القضية إلا بهذا. ربما إذا غاب عنه قال: ازددت عذابا، فنقول: اصبر، النصر مع الصبر. يقول: وأوشكت على الموت. نقول: لو مت أنت شهيد في سبيل الله، لأنك الآن امتنعت، وموتك الآن شهادة، لأنك منعت نفسك عن الحرام، ولكنك قد لا تموت فتحيا حياة كريمة تتخلص من هذا البلاء. وقد يقول عندما: فهذا المعشوق إذا لم يتق الله فإنه يعرض العاشق للتلف، وذلك ظلم منه، بل عليه أن يسعى بكل طريق في إنقاذه وإخراجه بالبعد عنه. وربما يستغل بعض هؤلاء المعشوقين ذا تلك العلاقة المحرمة في استنفاذ أموال العاشق، كما تحدثك بعض العوائل عن ابنها الذي سافر إلى المغرب فعشق امرأة هناك، أو إلى الهند أو إلى أوروبا ونحوها، فأذهبت فطارت بلبه وذهبت بعقله، فأنفق أمواله عليها في المطاعم وفي الفنادق وفي الهبات والأعطيات والملابس والذهب والحلي، حتى رجع مفلساً أو دخل السجن بسبب هيمانه بهذه المعشوقة وهذه العلاقة المحرمة التي استغلتها تلك المعشوقة فذهبت بماله بعد أن طارت بعقله. وهكذا كم للعشق من قتيل من الجانبين، فربما عمد العاشق إلى قتل أي طرف آخر يقترب من معشوقه أو معشوقته ويقيم علاقة معه، فلا يجد من غيرته إلا الانتقام بالقتل يخلو له الجو، فهذا العشق قد أدى إلى القتل. كم قد أزال من نعمة وأفقر من غني وأسقط من مرتبة وشتت من شمل، وكم أفسد من أهل الرجل وولده. فإن المرأة إذا رأت بعلها عاشقا لغيرها اتخذت هي معشوقا أيضا، فخرب البيت بالطلاق، وحصلت من الكوارث في الأخلاق واختلاط الأنساب وهتك الأعراض. قال ابن القيم رحمه الله: وتلك لعمر الله الفتنة الكبرى والبلية العظمى التي استعبدت النفوس لغير خالقها وملكت القلوب لمن يسومها الهوان من عشاقها، وألقت الحرب بين العشق والتوحيد، ودعت إلى موالاة كل شيطان مريد، فصيرت القلب للهوى أسيرة وجعلته عليه حاكما وأميرا، فأوسعت القلوب محنة وملأتها فتنة، وحالت بينها وبين رشدها وصرفتها عن طريق قصدها، ونادت عليها في سوق الرقيق فباعتها بأبخس الأثمان، وأعاضتها بأخس الحظوظ وأدنى المطالب عن العالي من غرف الجنان، فضلا عما فوق ذلك من القرب من الرحمن، فسكنت إلى ذلك المحبوب الخسيس الذي ألمها به أضعاف لذتها، ونيله والوصول إليه أكبر أسباب مضرتها، فما أوشكه حبيبا يستحيل عدوا عن قريب، ويتبرأ منه لو أمكنه حتى كأن لم يكن له بحبيب، وإن تمتع به في هذه الدار. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم. وإن تمتع به في هذه الدار فسوف يجد به أعظم الألم بعد حين، لا سيما إذا صار الأخلاء بعضهم لبعض عدوا إلا المتقين. فيا حسرة المحب الذي باع نفسه لغير الحبيب الأول بثمن بخس وشهوة عاجلة ذهبت لذتها وبقيت تبعتها، وانقضت منفعتها وبقيت مضرتها، فذهبت الشهوة وبقيت الشقوة، وزالت النشوة وبقيت الحسرة، فوا رحمتاه لصب جمع له بين الحسرتين، جمع له بين الحسرتين. هذا الذي بلغ من الحب الصبابة والمنتهى جمع له بين الحسرتين، حسرة فوت المحبوب الأعلى والنعيم المقيم. يعني يوم القيامة العاشق هذا سيرى بلية، سيرى المصيبة العظيمة في فقد الجنة والقرب من الرحمن، عندما يجد ما آل به العشق إليه من العذاب، وحسرة ما يقاسيه من النصب في العذاب الأليم. فهناك يعلم المخدوع أي بضاعة أضاع، وأن من كان مالك رقه وقلبه لم يكن يصلح أن يكون له من جملة الخدم والأتباع. يوم القيامة سيرى المعشوق لا يصلح خادما ولا عبدا. فأي مصيبة أعظم من مصيبة ملك نزل عن سريره وجعل لمن لا يصلح أن يكون مملوكه أسيرا، صار هو أسيرا عنده وجعل تحت أوامره ونواهيه مقهورا. فلو رأيت قلبه وهو في يد محبوبه لرأيته كعصفورة في كف طفل يسومها الهوان والذل، والطفل يلهو ويلعب. وهكذا يوقعه هذا العشق في سوء العذاب، ويجعل بينه وبين مولاه الحق برزخا وحجرا محجورا وحجاب أي حجاب. فحقيق هذا مثل هذا أن يفكر في العاقبة، فلعله لو فكر في العاقبة يخرج نفسه من هذه المصيبة والكارثة. ومن مفاسد العشق اللي هو لا يوفق للخاتمة الحسنة هذا العاشق إلا أن يتغمده الله برحمته. وإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد يخدعه الشيطان، فكيف إذا صار غافلاً عن ذكر الله من العصاة؟ الشيطان يستطيع عليه أكثر، فكيف إذا نزل به الموت وسقطت قواه واشتغل قلبه بألم النزع واجتمع عليه كيد إبليس وحشد عليه كل ما يقدر لينال الفرصة النهائية بخروجه من الدنيا على أي شيء يخرج؟ فهل يسلم العاشق عند ذلك في هذه اللحظة من الضعف؟ فهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وكيف يوفق لحسن الخاتمة من أغفل قلبه عن ذكر الله واتبع هواه وكان أمره فرطا؟ فبعيد من قلبه بعيد من الله غافل عنه، أسير الشهوات، لسانه يابس من ذكر الله، وجوارحه معطلة من طاعة الله، يشتغل بالمعصية وخدمة المعشوق، بعيد أن يوفق لحسن الخاتمة. ولذلك مرت تلك القصة التي كانت فيها تلك المرأة تسأل عن حمام من جاب، فجاء رجل يريد بها شرا فقال من هنا، وفتح الباب فظنت هذا هو المكان، فدخلت فإذا هو بيته، فأغلق عليها الباب وأراد بها الفاحشة. فالمرأة كان فيها شيء من سرعة البديهة، فقالت هل جلبت لنا شيئا من الطعام يطيب لنا به المجلس قبل أن نفعل ما تريد؟ فخرج وقد ذهل عن إقفال الباب، فلما ابتعد هربت من البيت، فرجع فلم يجدها فهام بها وأكثر ذكرها، وجعل يمشي كالمجنون في الطرق ويقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي؟ فسمع مرة بنت فتاة تقول من الطاق هل جعلت سريعا إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب؟ فازداد هيمانه واشتد هيجانه، ولم يزل ذلك به حتى كان هذا البيت يا رب قائلة يوما وقد تعبت أي كيف الطريق إلى حمام من جابي آخر ما تلفظ به عند خروجه من الدنيا. فنعوذ بالله من سوء العاقبة وشؤم الخاتمة. وذلك الذي كان يعشق شابا اسمه أسلم اشتد به الأمر إلى أن أصابه المرض وحضرته الوفاة، وقيل له قل لا إله إلا الله، فقال أسلم يا راحة البال العليل ويا شفاء المدنف النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل، ومات على هذه الكلمة، عافانا الله وإياكم ورزقنا حسن الخاتمة. وقد يفسد العقل حتى تريد بالشخص خيرا فإذا به يفكر في شيء وأنت في واد آخر، كما حصل لشخص في قصة واقعية قد بلغ به العشق كل مبلغ، فجاءه أحد الدعاء ونصحه وكلمه، ومما نصحه به قال عليك بالدعاء، عليك بالأدعية يا أخي، الدعاء قل اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعمين. قال أنت تريد أن تهلكني، أنت تريد أن تهلكني، هذه ما هذا، تريد أن تجلب اسم معشوقتي، فإذا باسمها نورة، فصار حتى الدعاء هذا يذكره بمعشوقته. ومسكين من مثل هذا حاله، كيف نعرف العشق وكيف نفهمه؟ لقد قال عنه العلماء عبارة لطيفة، قالوا العشق حركة قلب فارغ، العشق حركة قلب فارغ، لو كان في محبة الله ما يمكن يدخل العشق. ولذلك عشق الصور تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله المعرضة عنه والمتعوضة بغيره عنه، كما قال ابن القيم رحمه الله. فإذا امتلأ القلب من محبة الله والشوق إلى لقائه لا يمكن أن يعشق هذه الصور، الصور يعني الأشخاص الحقيقيين، أمرد، جارية، فتاة، شاب، إلى آخره. وقال رحمه الله ومن أعظم الأشياء ضررا على العبد بطالته وفراغه، إذا ما في محبة قوية لله ستدخل محبة أخرى ولا بد، ومن ذلك محبة النسوان والمردان، فإن النفس لا تقعد فارغة، إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، والقلب إذا خلى من محبة الله امتلأ بغيره من محبة غير الله. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاويا فتمكنا. هذه قصة العشق من أولها إلى آخرها. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاويا فتمكنا. وهناك عند بعض الناس جوع عاطفي يعيشه العشاق، وربما لم يكن عنده حنان أم ترضعه وترعاه، ولا شفقة أب يحوطه ويحن عليه، ويجد ما فقده في العشق. ولذلك فإن إشباع غريزة الطفل في العاطفة من قبل الأبوين يجعل له ثباتا نفسيا ربما يبعد عنه مثل هذه الآفات. فتأمل حال الولد الذي يعيش في أسرة مفككة، قد طلق أبوه أمه وهو يعيش في بيت آخر، لم يكن عنده استقرار نفسي ولم يكن عنده عاطفة أبوين، فهذا معرض جدا للوقوع وأن تنفجر نفسه وتنفتح على مثل هذه الآفات. ثم من الأسباب العظيمة للوقوع في العشق هذه الوسائل الخطيرة من الأغاني والأفلام الهابطة التي تدعو إلى الفحشاء والعلاقات المحرمة. كل هذه الأفلام والأغاني تدور على هذا الموضوع، قضية المحبوبة والمعشوقة والحب والغرام والتتيم والصبابة، وما وصف الحالة التي تكون بينهما إلا في هذه الأغاني والأفلام الهابطة، وكيف هام بها وكيف فكر بها وفيها وكيف يمضي الوقت معها، ويأتيك المصور بالصور والموسيقى الحالمة والأبيات ونحو ذلك، ويتصاحبها مقطوعات موسيقية. إن هذه الأفلام وهذه الروايات الرومانسية قد أضرت بفتياتنا وشبابنا أعظم الضرر، وأوقعتهم في مرض العشق هذا، فهاموا على وجوههم في صحراء المعاصي لا يجدون معلما للحق واحدا يهون إليه. حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى، ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى. هذا الجوع الذي جعل الشباب في سعار من الهيجان يبحثون عن الشهوات والعلاقات، هذه الأفلام الهابطة التي جعلت بعض هؤلاء ربما يتواعدون مع الفتيات، أين في المساجد، فين في رمضان في صلاة التراويح في هذه الليالي الفاضلة ليقضي وطرا محرما. إن هذه النماذج والقصص العجيبة التي نراها ليس من العزاب فقط بل حتى من بعض المتزوجين قد كان سببها هذه الأفلام الرديئة الرذيلة، وحتى مواقع الإنترنت التي صارت الآن تبث صوتا وصورة ونقاشا وكلاما متبادلا، وصار بها هيام وعشق وحب وغرام، وكانت من الأسباب العظيمة لإنهيار العلاقات الزوجية. وقد ذكرت منظمة ريليت وهي من أكبر جمعيات تقديم النصائح الزوجية في بريطانيا أن الإنترنت هو أحد الأسباب الرئيسية لانهيار العلاقات الزوجية، وتقول المنظمة إن نحو 10% من 90,000 زوج وزوجة يسعون سنويا لاستشارة المنظمة حول الزواج يقولون إن الإنترنت هو إحدى المشكلات التي يواجهونها. إن هذا الهوس الذي يحصل على الميسنجر والذي يحدث اليوم عبر مواقع الشات بين هؤلاء الذين تتراوح أعمارهم سن المراهقة، مواقع الدردشة والمحادثة تأتي في المرتبة الثانية بالنسبة لعدد الزيارات على مستوى العالم، تلعب بعواطف فتياتنا وفتياننا وأبنائنا وبناتنا، وتعلمهم الطرق الملتوية والعلاقات المحرمة والإيقاع في العشق. أيها الإخوة، إن العاشق فيه ضعف في الشخصية، فلا يستطيع أن يتحكم في عواطفه ومشاعره بل ينجرف مع التيار. ومن الأسباب أن لا توجد القدوة الصالحة التي توجه عواطف الشباب والفتيات إلى ما ينبغي حبه وحب الله عز وجل أولا، وحب رسوله صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي، وحب الصالحين أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة، حب العلماء وطلبة العلم والأخيار والصالحين والدعاء والقدوات، هذا هو المطلوب. إن الفراغ قد ألم بنا وأشغل بالمعصية ناسا كثيرين، هذا الفراغ المغبون فيه كثير من الناس مع الصحة والمال، وخصوصا عندما يكون الإنسان في مجتمع غني مكفي عن العمل، فيتفرغ للعشق والهيمان والذهاب للأسواق وخلف فلان وفلانة، وتضيع الساعات الطويلة، وهكذا يقلد تقليد الأعمى في هذه العلاقات. فهذه رفيقة وهذه عشيقة، واسمع ما يحدث في صفوف الطالبات والمدارس والكليات، وهكذا تكون القصص السيئة المشينة، وما يحدث في السكن الذي يكون في الكلية أو المعهد، وما يقول عنه فلان أن فلانا هو ابنه أو عمه وهو عشيقه، وهكذا في مظاهر الزينة التي كثرت في هذا العصر، فزينت الأجساد بما بهر الألباب وأوقع القلوب في هذا العشق. هذا المرض الشديد الشنيع أول ما يتجدد يثور بين فترة وأخرى، يخطر ببال لا يرتاح له القلب. هذه المسألة تبدأ كما قلنا من النظر. كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزين العين النظر، وزين اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك وكله وكله ويكذبه. وتأمل كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بذكر النظر، وقد يكون السمع طريقا إلى ذلك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لقد أوقع سماع الأغاني كثيرا من الشباب في العشق، فكان سماع الأغنية السماع هو الذي وقر في القلب فأدى إلى هذه الهاوية، كما قال بشار بن برد الأعمى: يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة، والأذن تعشق قبل العين أحيانا، قالوا بمن لا ترى تهذي، فقلت لهم: الأذن كالعين توفي القلب ما كان. وجاء في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباشر المرأة المرأة، لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. لماذا؟ حتى لا يعشقها. ممكن بالسمع الواحد يعشق بالسمع. فهذه زوجة تصف إلي امرأة أخرى حضرت في العرس، وأن شكلها كذا وثوبها كذا وطولها كذا ولونها كذا وحليها كذا، فتسبب وقوع الرجل في العشق. وبعض الأزواج تزوج ثانية من وراء وصف زوجته لهذه الثانية، وكانت معها مدرسة في المدرسة، فإذا بها تصبح ضرتها، وهي التي جنت على نفسها وجلبت تعلق زوجها بهذه المرأة، لأنها خالفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد في البخاري عن ابن مسعود: لا تنعت المرأة المرأة، لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها. أيها الإخوة، إن هذا المرض العظيم يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى علاج عظيم يكافئ عظم هذا المرض. والطباع تتساوى في الميل إلى الهوى، فينبغي للحازم اجتناب الأسباب. ابدأ من البداية، إذا عرف السبب بطل العجب. وإذا قلنا السبب نظر وسمع بطريقة محرمة أوقع في العشق، فاحمي سمعك واحمي بصرك، قال ابن القيم رحمه الله. ولهذا كان أعظم صلاح العبد أن يصرف قوة حبه كلها لله تعالى وحده، بحيث يحب الله. هذا العلاج الأساسي للعشق، محبة الله، ملء القلب من محبة الله، بحيث يحب الله بكل قلبه وروحه وجوارحه، فيوحد محبوبه. وحد محبوبك ويوحد حبه. فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه، لا يتعدد المحبوب، خلي المحبوب واحد هو الله عز وجل. وتوحيد الحب أيضا أن لا يبقى في قلبه حب حتى يبذله لله، فهذا الحب غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله. فإذا أحببت شخصا لأنه يطيع الله، وإذا كرهت شخصا لأنه يعصي الله، وهكذا يكون إذا أحب في الله، وإذا أبغض في الله. وهكذا يكمل الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما بأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبة الله، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله. وقد سبق تبيين أن بعض الناس يبدأ بمحبة فلان لله ثم تنعكس القضية وتتغير، وأن بعضهم يحب لغير الله ثم يخدع الآخرين ومن حوله ويخدع نفسه ويخدع الطرف الآخر بأن محبة لله. فإذا تعمقت في العلاقة وجدت أن القضية بمظاهرها ومن طوت عليه أنها لغير الله. ومحبة المرء إن كانت لله فهي تزيد الإيمان، ولذلك إذا رأيت زيادة إيمانك حقيقة فاعلم أن العلاقة صحيحة، وإذا رأيت أن مستواك الإيماني يتدهور فاعلم بأنك تخدع نفسك. محبة الله فوق محبة العشاق والمحبين لمحبوبيهم، إنها أكمل وأعظم وأكثر وأشد من محبة المال والولد والوالد، لأن محبة الله فيها كمال ذل وخضوع وتعظيم وطاعة وانقياد ظاهرا وباطنا. ولما كانت أمراض العشق تختلف فلا بد أن يختلف العلاج. فإلى أي مرحلة وصل؟ دخول الهوى إن أردته يسير ولكن الخروج شديد، وبحسب المرحلة يكون العلاج. ولذلك قلنا إنه لا بد أن يسيطر الإنسان على نفسه من البداية في سمعه وبصره، وأن يملأ قلبه من محبة الله، وأن تكون علاقاته فيها تحليل، علاقاته مبنية على انتقاء واختيار ودراسة وتأني ونظر وتفحص. وربما أن الإنسان إذا بدأت عنده مبادئ عشق بشخص تأمل مناتنه، تأمل مناتنه وما يكون في بطنه من النجاسات وأحشائه وأمعائه ومثانته وما يكون في أنفه من الأوساخ، لربما تغيرت نظرتك، لربما تغيرت النظرة. ولذلك قالوا ورب امرأة مستحسنة في نقابها فإذا أسفرت لم تحسن. ويذكر أن رجلا وامرأة واحد وزوجته ذهبا إلى أمير من أمراء العراق ليقضي بينهما في خلاف، والمرأة منتقبة والكحل والمنظر فاتن ولها لسان، فكأن هذا الأمير مال معها ضد الزوج، وقال يعمد أحدكم إلى المرأة الكريمة فيتزوجها ثم يسيء إليها. فأهوى الرجل إلى نقاب زوجته فشده وكشف وجهه، فقال الأمير عليك اللعنة، كلام مظلوم ووجه ظالم، كلام مظلوم ووجه ظالم. لما رأى المنظر الحقيقي بقية الوجه طلعت المسألة غير. والواجب على من وقع نظره على مستحسن فوجد لذة تلك النظرة أن يصرف بصره، لأن النظر متى ثبت وعاود وقع في اللوم شرعا وعقلا. وتأمل قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج أزكى للنفس، وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس، وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور، ومن ذلك العشق، والعشق له علاقة بالنظر جدا. فإذا كانت النظرة لمحة لم تكد توجب عشقا، ولو قدرنا أنه عشق من لمحة فإن العلاج سهل، لأن النظر مثل الحبة تلقى في الأرض، فإذا لم يلتفت إليها يبست، إذا ما كررت النظر يزول الأثر مع الوقت، يزول الأثر مع الوقت، غض بصرك. لكن إذا جاءت النظرة الثانية والثالثة بمثابة من يسقي هذه البذرة فتنبت، فكيف إذا صارت شجرة؟ هل يسهل قلعها؟ ولذلك فإن غض البصر من أعظم العلاجات. ثم إن الإنسان عليه أن يؤيس نفسه من الشيء المحرم. فإن كانت زوجة لرجل قال هذه زوجة رجل فكيف أعشقها، وإذا كان ذكرا أو أمردا قال هذه العلاقة التي لعن الله عليها قوم لوط وأهلكهم وعاقبهم بعقوبات ما عاقبها غيرهم، فطمسنا أعينهم وجعلنا عليها سافلة وأرسلنا عليهم حجارة من سجيل منضود وأخذتهم الصيحة، ما في قوم عاقبهم الله مثل قوم لوط. فإذا جاء في نفسه عشق أحد الذكران من العالمين أو المردان فيؤيس نفسه من هذا، يؤيس نفسه. فلو أن الإنسان رأى زوجة ملك من الملوك فهويها وتعلق قلبه بها، ما الذي يقطع عنها؟ أنه لا يستجرأ أصلا، لا يتجرأ أن يقترب منها. وهكذا علي أن يؤيس نفسه من هذا، وأن عشق مثل هذا لا ليس له حل. لو كانت امرأة قلنا يمكن يكون الحل بالزواج، لكن أن يكون ذكرا أو زوجة رجل آخر فكيف يكون الحل ويكون العلاج؟ فاجعل إذن يا من وقعت في هذا، اجعل إياس نفسك من الحرام شيئا مؤكدا. ثم دوام البعد عن المعشوق من أعظم أسباب العلاج، أن يبتعد عنه ولو سافر من البلد ولو ترك البلد ولو غير الوظيفة ولو غير السكن ولو أنه غير عنوانه بحيث لم يعد يقع له على أثر ولا على حس ولا خبر. ودوام البعد عن هذا المعشوق يزيل ما نقش في القلب من الأثر. وإذا أنت قطعت المياه عن البذر نشف ومات. وإذا كان العشق يورث قلقا دائما، ورأى العاقل من به أدنى عقل أن هذا المرض سيفضي إلى الهلاك، فإنه سيعالج نفسه منه، سيعالج نفسه منه ولا بد. نعمت بها عيني فطال عذابها، ولكم عذاب قد جناه نعيم، ولكم عذاب قد جناه نعيم. نظرت فأقصدت الفؤاد بسهمها، ثم انثنت نحوي فكدت أهيم. ويلاه إن هي نظرت وإن هي أعرضت، وقع السهام ونزعهن أليم. فهذا يقول إذا نظرت وإذا أعرضت كلاهما أثر سيء. فإذا عرفت يا عبد الله غرور الشيطان في زعم أن القرب دواء، لأن بعض الناس يقولون قرب العاشق من قرب المعشوق من العاشق دواء، وأن النظر شفاء، فتأمل أن في أن القضية لا تزداد إلا هيمانا ولا تزداد إلا حرا، وأن هذا الحر من حر جهنم. ولا بد أن يكون هناك دعاء خالص لله عز وجل. ويوسف عليه السلام متى نجا؟ بدعائه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وتأمل قوله لنصرف عنه السوء والفحشاء، لم يصرفه هو عن السوء والفحشاء، وإنما الأبلغ صرف الفحشاء عنه، الفحشاء صرفها عنه، فلم يعد يجدها ولا يراها في طريقه. ولا يذوق العبد حلاوة العبودية إذا كان يغلبه مثل هذا المتاع الرخيص. فإذا ذاق طعم الإخلاص قهر الداء، قهر المرض، قهر هذا العشق وتغلب عليه. والإخلاص الحقيقي هو العلاج الحقيقي. وهذا القلب إذا امتلأ من محبة الله طرد الحب الآخر. ومما يعين على الهجر التفكر في عيوب المحبوب. ولذلك قال ابن الجوزي فإن الآدمي محشو بالأنجاس والأقذار، وإنما يرى العاشق معشوقه في حال الكمال ولا يصور له الهوى عيبا، لأن الحقائق لا تنكشف إلا مع الاعتدال. فاستعمال الفكر في بدن الآدمي وما يحوي من القذارة وما تستر الثياب من المستقبح يهون العشق. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا أعجبت أحدكم امرأة فليذكر مناتنها. ومما يعين على الهجر التفكر في عواقب العشق، وأنه كيف يصير الإنسان تافها سفيها ينظر إليه الناس بإشفاق. هذا أحسن شيء، أحسن الأحوال أن ينظر له بإشفاق، وأنها تنزله من المراتب العالية، وأن لذة العشق هذه مشوبة بالغموم والهموم وخوف الفراق وفضيحة الدنيا وحسرات الآخرة وما يكون فيها عند الله من العذاب. وأن يتفكر في عظمة ربه، وأنه يعلم أحواله، ويستحي من نظر الإله، ويقول لنفسه: إن الذي خلق الظلام يراني. وكذلك يصبر، لأن الصبر عاقبته حميدة، النصر مع الصبر. وإذا صبرت ولو تجرعت مرارة الصبر الآن خير لك من أن تتجرع مرارة غسلين في نار جهنم. ثم الاجتهاد والجهاد. قال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا اجتهد العبد واستعان بالله ولازم الاستغفار والاجتهاد فلا بد أن يؤتيه الله من فضله ما لم يخطر ببال، وإذا رأى أنه لا ينشرح صدره ولا يحصل له حلاوة الإيمان ونور الهداية فليكثر التوبة والاستغفار وليلازم الاجتهاد بحسب الإمكان. فإن الله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وعليه بإقامة الفرائض ظاهرا وباطنا ولزوم الصراط المستقيم، مستعينا بالله، متبرئا من الحول والقوة إلا به. ففي الجملة ليس لأحد أن ييأس، بل عليه أن يرجو رحمة الله، كما أنه ليس له أن لا ييأس، بل عليه أن يخاف عذابه. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال: قد دل القرآن على أن القوة والعزة لأهل الطاعة التائبين إلى الله في مواضع كثيرة، كقوله في سورة هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ثم: ما خاب من استشار ولا ندم. ولذلك يأخذ برأي إخوانه فيما يستعين به عليه في مواجهة هذا المرض، ويستعين بالأخوة الحقيقية في الله على مغالبة ومنابذة وطرد هذه العلاقة الأخرى المحرمة. وليعلم بأن حديث من عشق وعفى وكتم ومات مات شهيدا هو حديث باطل، لا يحفظ عن إمام واحد من الأئمة أنه شهد له بصحة ولا بحسن، بل هو منكر. من حديث سويد بن سعيد الذي قال فيه الإمام يحيى: لو كان لي فرس ورمح لغزوت سويدا. ومتنه منكر على فرض صحة سنده، فإن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يكون من كلامه. فإن الشهادة درجة عالية عند الله، مقرونة بدرجة الصديقية، ولها أعمال وأحوال هي شرط في حصولها، فكيف يقال بعد ذلك إن العشق طريق الشهادة؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بنوره، وأن يفيض علينا من رحمته، وأن ينزل علينا سكينته، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح قلوبنا ونياتنا وذرياتنا، إنه سميع مجيب قريب.